الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
فأقول نعم، ربنا عز وجل ذكر الذكر في الآية، فهو قد حفظ القرآن الكريم بحروفه، ولكنه حفظ معانيه بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فلا يمكن تحقيق هذه التصفية للسنة إلا من طريق علماء الحديث، وبالتالي لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق هذه السنة المصفاة، وإلا وقع المسلمون فيما وقعت فيهم فرق الخارج عن الفرقة الناجية، وذلك بأن القرآن كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن القرآن حمال وجوه، أي يتحمل عدة معاني، ولذلك قال ربنا عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر يا محمد لتبين للناس بسنتك ما نزل إليهم من القرآن الكريم. ففي هذه الآية ما يشير إلى أن فيها ما هو مبين وما هو مبين، فالمبين هو القرآن المنزل المكني عنه بالذكر، والمبين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخاطب بهذه الآية، ولذلك فلا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالسنة والسنة الصحيحة، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمرين اثنين ليتحقق هذا البيان تحققا صحيحا. الأمر الأول، حذر أمته من أن يقولوا عليه ما لم يقل، ففي الحديث المتواتر عنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ آخر من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو الأمر الأول، حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من أن يتقولوا عليه شيئا حتى تبقى السنة كما تلفظ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كما فعلها أو كما أقرها. والأمر الآخر الذي نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته هو وجوب الرجوع إلى السنة كما يرجعون إلى القرآن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. بالجمع بين هذا الأمرين اللذين نبه النبي صلى الله عليه وسلم يمكننا أن نفهم الدين الذي جعله عليه الصلاة والسلام دواءنا من أدوائنا التي حلت بنا وأحاطت بنا من كل جانب. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر الذي أكني عنه هو التربية. بعد أن يقوم العلماء بهذا الواجب من التصفية، وقد بينت ذلك ما أعني بهذه الكلمة، أقول لابد لهم من أن يقرنوا مع هذه التصفية تربية ذويهم ورعيتهم على هذا الإسلام المصفى، ذلك لكي لا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك جاء الوعيد الشديد في حق من لا يعمل بعلمه، ولذلك قلنا في الحديث السابق الذي قال فيه عليه السلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: فمن عمل عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فهذا الحديث يوجب علينا أننا إذا عملنا بديننا المصفى أن يكون عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أريد في نهاية هذه الكلمة أن أبين أن سبيل النهوض ينبغي علينا أن نبتعد عن المحرمات التي نعرفها يقينا، كبعض الأمثلة التي سبق ذكرها سابقا من المحرمات، من الشرك وقتل النفس بغير الحق والربا ونحو ذلك، لكني أريد أن أذكر الآن بالداء الأول الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث التبايع بالعينة، فإن هذا الداء هو مستشر في بعض البلاد، وأكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. إن بيع العينة هو نوع من البيوع أو المعاملات الربوية التي لا يجوز التعامل بها، ومع الأسف إن بعض الناس يتعاملون بها على أنها من المعاملات الجائزة شرعا. وبيع العينة معروفة عند العلماء، وهي مستقة من عين الشيء أي ذاته ونفسه. فيأتي الرجل مثلا إلى تاجر يبيع مثلا سيارات، فيسومه على سيارة ويشتريها منه بسعر التقسيط وليس نقدا، فيشتريها منه مثلا بعشرين، ثم يعود هذا الشاري بايعا فيقول للتاجر: هل تشتري مني هذه السيارة؟ فيعرف التاجر بأن الرجل يريد منه المال، فيتفقان على سعر دون السعر الذي اشتراه، فليكن مثلا بأقل بألفين أو ثلاثة، المقصود هو ضرب المثل. فيعود هذا الذي اشترى ثم باع قد سجل عليه العشرون ألف، وإنما أخذ أقل من ذلك بألفين أو أكثر. هذه المعاملة هي بيع العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصورة من الواضح جدا جدا عند من يبتعد عن اتباع الهوى، أو على الأقل اتباع ما اعتاده من بيع العينة، ذلك لأن الصورة الحقيقية المراد من هذا البيع إنما هو أن يأخذ بأقل مما سجل عليه. لا فرق بين هذه الصورة التي سترت الربا فيها بالبيع، وبينما لو جاهد هذا التاجر وقال له أعطني 20,000 وأعطني 18,000 وأعطيك 20,000. كل المسلمين والحمد لله إلى اليوم يعتقدون جازمين أن هذه معاملة ربوية لا تجوز. لماذا؟ لأنه نقد أخذ أقل مما سجل عليه. ولكن ما الفرق بين هذه الصورة وبين بيع العينة؟ البيع هنا اتخذت وسيلة لاستحلال الربا. هذا هو الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث التي سبق ذكرها، وهو نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع السنن الذين من قبلنا. وذكر لنا اليهود بخاصة حينما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من هذه الطيبات المحرمة أيضا بنص القرآن هي الشحوم. وقد جاء في الحديث السابق: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هنا نجد أن اليهود تلاعبوا بالحكم الشرعي ألا وهو تحريم الشحوم. ربنا عز وجل حكيم عليم، بظلم اليهود حرم عليهم الشحوم، أي كان اليهودي إذا ذبح الشاة أو الكبش السمين أكل اللحم الأحمر فقط ورمى الشحم إلى الأرض ائتمارا منه بأمر الله عز وجل. ثم لم يصبر اليهود على هذا الحكم الشرعي فاحتالوا على استحلاله، فذوبوا هذا الشحم. ذلك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فجملوها، أي ذوبوها، ألقوا الشحوم في هذه القدور وأوقدوا النار من تحتها، فأخذت الشحوم شكلا آخر وهو استواء الشحم كاستواء الماء، السطح مستوي. أوهمهم الشيطان وسول لهم وزين لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحما، وهم يعلمون أنه لا يزال في طبيعة تركيبه وطعمه ولذته لا يزال شحما. إذن هم غيروا الشكل من أجل الأكل كما يقال في بعض البلاد، ولكنهم في هذا التغيير استحلوا ما حرم الله. لم يخص علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة استحلال اليهود لهذه الشحوم بهذه الحيلة، وما قص ربنا عز وجل قصة اليهود في احتلالهم الصيد للسمك يوم السبت بحصر السمك في الخلجان كما هو مذكور في التفاسير. ما قص الله علينا ذلك ولا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أجل التأريخ فقط، وإنما كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالعبرة هنا في القصتين، قصتهم مع السمك وقصتهم مع الشحم، ألا نقع فيما وقعوا من الاحتيال على ما حرم الله. فبيع العينة حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي لا يقع المسلمون في احتيال الربا الذي صورته أن يستقرض أقل مما يسجل عليه، وهنا أيضا يستقرض أقل مما سجل عليه، ولكن وراء بيع شكل صورة، كما أن اليهود غيروا الشحوم حينما أذابوها شكلا. وأنا حين أقول هذا أعلم أن بيع العينة يحرمه كثير من العلماء، وكما أن بعضهم ممن لم يبلغوا هذا الحديث أو لم يصح عنده لأنه ليس من تخصصه يقول بجواز هذا البيع تمسكا بلفظ البيع، ولكن أهل العلم يعلمون أن مجرد ورود لفظة البيع في معاملة ما لا يجعل تلك المعاملة بيعا إلا إذا كان الشرع لم يحرمه. وإذا رجعنا إلى هذا الحديث وجدناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التبايع بالعينة أول مرض من الأمراض التي ساقها من بعده، ألا وهو التكالب على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. فوجب إذن أن نعتبر بهذا الحديث وأن لا نقع في هذا المحظور أو في هذه الأدواء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لكي نعود كما أرادنا ربنا عز وجل أن نكون في قوله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا ما أردت أن أقوله بمناسبة هذه الأسئلة الطيبة التي وردت من هذه الجمعية المباركة إن شاء الله، جمعية القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم أن نفهم الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يوفقنا حكاما ومحكومين للعمل بهذا الإسلام المصفى. أسأل الله عز وجل بأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يتقبل دعاءنا هذا وأن ينصرنا على أعدائنا جميعا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا
وإياكم، بارك الله فيكم جميعا.
قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نسأل الله أن يعيننا وإياكم
وإلى الحق خطاكم.
اللهم آمين، واستجاب الله دعاءكم.
شيخنا
نعم.
الإخوة الحضور وضعوا أسئلة زادت أو قربت من 150 سؤالا
ما شاء الله.
نحن نعرف يعني وقتكم وحرصكم الشديد على الوقت، وكله إن شاء الله في سبيل الله عز وجل،
وكذلك إن شاء الله
قولنا أن نستخلف بعض أهم الأسئلة على حسب ما تيسر.
أنا معكم،
جزاك الله خيرا. أقول يا شيخنا قبل أن أبدأ الأسئلة، وقد لاحظت عيون وحركات الإخوة الحاضرين نتيجة تفصيلكم وإطلاقكم الطيب المبارك الذي كان بحق منهجا شبه متكامل في عودة الناس إلى الدين وإقامة الجهاد الحق في نفوسهم. أقول إن منهجكم العلمي هذا في الإجابة على الأسئلة الموجهة إليكم يكاد يكون منهجا قد تفردتم به من حيث التفصيل والإطلاق بذكر الحجج والدلائل، ولأن هذا المنهج يا شيخنا غير مطبق عند كثير من المفتين. من الناس السائلين قد يستصعبون هذا المنهج ولا يستسيغونه وبالتالي لا يتقبلونه، وبخاصة الآن بعد تلك الإطالة المباركة النافعة أن الوقت قد قصر والأسئلة قد كثرت، فنأمل منكم يا شيخنا كما هو الظن بكم والمرجو منكم أن تراعوا هذه المسألة في الإجابة على الأسئلة التالية إن شاء الله.
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحق الذي اختلف فيه الناس.
جزاكم الله خيرا
وإياكم.
قول يا شيخنا
نعم.
كل السائل يحدثنا المطلعون على أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك والقريبون من القوات الإسلامية هناك أن جهازا قائم هناك يتميز بالراية الإسلامية المرفوعة وبنوع قوة يرهبون بها الكفرة الذين يقاتلونهم، فيصح هذا؟ فما هو رأيكم فيما يحاول فيه كثير من الشباب المسلم عربا وعجما للذهاب لنصرة إخوانهم هناك ومقاتلة أعداء الله عز وجل نصرة لإخوانهم في الدين؟
نحن نقول كما كنا نقول دائما وأبدا إن الجهاد اليوم فرض عين لكثرة البلاد المهاجمة، لكثرة البلاد الإسلامية المهاجمة من الكفار من مختلفي الأديان والمشارب، ولكننا نعتقد أن الجهاد لابد من اتخاذ اللوازم والأسباب والعدة التي تمكن المسلمين من الانتصار على عدوهم، وعلى هذا نحن نقول إن الأسباب التي ذكرناها آنفا من الأمراض التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بعض تلك الأحاديث وذكر في أحدها كما انتهينا في آخر الجواب إلى بيان الجملة الأخيرة حتى ترجعوا إلى دينكم، فأنا أقول آسفا جدا جدا جدا، فليرضى من يرضى ولا يرضى من لا يرضى، ما يهمنا إلا رضاء الله تبارك وتعالى. إن الجهاد جهاد المسلمين الكفار لا بد لهم من أن يتخذوا الأسباب التي تؤهلهم للانتصار على عدوهم. أول تلك الأسباب أن يؤمنوا بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله، وهذا الإيمان اليوم غير متوفر في طائفة متجمعة على هذا المنهج الذي شرحناه آنفا، وأعتقد أن الذين يذهبون إنما هم أفراد متفرقون في مختلف البلاد لا تجمعهم عقيدة إسلامية صحيحة، وإنما هم مختلفون أشد الاختلاف، وقد رأينا ذلك مع الأسف الشديد، أكرر الأسف الشديد، في الجهاد الأفغاني الذي كنا نأمل ونرجو من الله عز وجل أن نكون الآن قد اقتطفنا ثمار ذلك الجهاد، لأن الجماعة أعني بهم المسلمين الأفغان كانوا قد أعلنوها جهادا في سبيل الإسلام. أما اليوم فليس هناك في البوسنة والهرسك إعلان من البوسنويين والهرسكيين إذا صح التعبير، لم يعلنوا الجهاد في سبيل الله. مع هذا الفارق الكبير بين القتال الذي يقع الآن بين الكفار من الصرب ومن يعينهم، وبين المسلمين في البوسنة ومن يعينهم من مختلف المسلمين الذين أشرت إليهم آنفا، مع هذا البون الشاسع بين الجهاد الأفغاني والقتال البوسنوي، لم نقتطف الثمر بعد 12 سنة من الجهاد الأفغاني. لماذا؟ لأنهم ما اتخذوا العدة التي نحن نددن حولها الآن، وسأبين ذلك بشيء من البيان. فكلنا يعلم أيضا آسفين أنه كان هناك 7 أحزاب وصدق فيهم قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، وكان هناك حزب واحد هو الذي أعلن أنه على منهج السلف الصالح على القرآن والسنة، ومع ذلك فقد وقع ما وقع من مقاتلة بعض الأحزاب لهذه الجماعة القائمة على الكتاب والسنة. وربنا كل هذه الأحزاب يعلمون قول رب العالمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لقد فشل الجيل الأول الأطهر الأنور وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فقط لأنهم أصيبوا بالعجب المهلك، مع أنهم كانوا كاملين في كل النواحي الأخرى، فما انتصروا لولا أن الله عز وجل نصرهم في نهاية الأمر على الكافرين. فكيف ينتصر المسلمون اليوم على أعدائهم الكفار الصرب ومعهم دول أوروبا كلها، وإن كانوا ظاهرا يدندنون حول الانتصار لهؤلاء المغزوين في دارهم؟ فأنا أقول أن الجهاد لابد له من استعداد، وهذا صريح القرآن الكريم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أقول لهؤلاء الشباب المتحمس، ووجب له هذا التحمس، هل أعدوا العدة التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآية ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ لا شك أن الله عز وجل حينما أطلق القوة وخص بالذكر رباط الخيل ذلك لأن رباط الخيل كان هو من أسباب القتال التي تساعد المجاهدين على انتصار على أعدائهم، ولكنه قبل أن يذكر رباط الخيل أطلق القوة، قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما هي القوة التي أعدها هؤلاء الشباب؟ ظني أنهم سيقولون إنهم ليس عندهم طيارات ولا دبابات، وليس عندهم قتال منظم على الطريقة العسكرية الحديثة العهد الآن من حيث أسلوب القتال، أسلوب الهجوم، أسلوب الدفاع، أسلوب الفرار حينما يجوز الفرار وهكذا. ثم إنني ألفت النظر، هؤلاء الأفراد من كل الشعوب المسلمة يريدون أن يقاتلوا بهذه الوسائل من الأسلحة العادية، فما بال الدول الإسلامية تتفرج على هؤلاء المسلمين المغزوين في عقر دارهم، ثم على هؤلاء المسلمين الذين يناصرونهم بمثل هذه الأسلحة العادية التي لا تساوي شيئا بالنسبة لأسلحة الكافر المهاجم ألا وهم الصرب؟ هل لا جهزوا جيوشهم؟ هل لا أرسلوا دباباتهم؟ هل لا أرسلوا طائراتهم؟ لنستطيع أن نقول إنهم قد أعدوا عدتهم في حدود استطاعتهم، فلعل الله عز وجل ينصرهم. نحن ننصح شبابنا المسلم المتحمس، وبخاصة بعد أن رأى أن جهاد أولئك المتحمسين في أفغانستان ذهب أدراج الرياح، مع أن الجهاد هناك كان أولا باسم الإسلام، وثانيا كان يتلقى الإمدادات التي لا يمكن أن يتلقاها هؤلاء الشباب. هذا نحن نقول مبينين لهؤلاء الشباب نكتة في الآية السابقة جاءت المناسبة للتحدث عنها. ربنا عز وجل حينما خاطب المؤمنين الأولين بقوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم، الخطاب هنا موجه للصحابة المهيئين لتقبل تنفيذ هذا الأمر ومستعدين للقيام به، أي إنهم كانوا قد قاموا بواجب الإعداد المعنوي، لذلك وجهت هذه الآية إليهم وأعدوا. فأنا أستنبط من هذه الآية شيئا لا يتعرض لذكره المفسرون عادة، مع أنه أمر واضح ويجب بيانه بمثل هذه المناسبة. حينما خاطب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعدوا، كانوا أهلا لمثل هذا الخطاب، أي كانوا مؤمنين بالله ورسوله حق الإيمان، أي على النحو الذي ندندن نحن حوله اليوم ولا نستطيعه إلا بجهد جهيد، ندندن حول الإسلام المصفى. لنصل إليه نحتاج إلى جهود جبارة من علماء المسلمين كما سبقت الإشارة إلى ذلك آلفا. أما الصحابة فكما قلت أيضا في مطلع كلمتي السابقة، قد تلقوا الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا طريا، فهم ليسوا بحاجة مثل ما نحن بحاجة اليوم أن نشغل كثيرا من وقتنا بفهم شريعة ربنا عز وجل مصفى، فهم كانوا تلقوا الإسلام مصفا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طبقوه أيضا في نفوسهم، فصاروا مهيئين لتقبل ذلك الأمر الإلهي. وأعدوا يا معشر أصحاب الرسول عليه السلام. حينما أقول هذا لا أريد أن أشكك الناس في عقيدتهم وفي عملهم الصالح، ولكني في الوقت نفسه لا أريد أن أكون كالنعامة التي يضرب بها المثل في الحماقة حينما ترى الصياد قد توجه إليها فهي تدخل رأسها في الرمل فلا ترى الصياد، فلحماقتها تظن أن الصياد سوف لا يراها ولا يصطادها. لا أريد أيضا أن أكون غافلا عن وصف المرض الذي يجب للمسلمين أن يعالجوه، فأنا أقول يا معشر الشباب، هل أنتم تلقيتم الإسلام غدا طريا كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذلك أو من أبرز الأمور التي تؤكد لنا أنكم أنتم كذلك أو لا، هل اجتمعتم على كلمة سواء؟ هل توحدتم في عقيدتكم وفي أخلاقكم وفي إخلاصكم بعضكم لبعض، كل فرد يصدق فيه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أنا أقول آسفا لا نكاد نجد جماعة 10 أشخاص يصدق فيهم مثل هذا الإيمان الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمئات وكيف بالألوف المؤلفة المتفرقة الذين لم يجتمعوا في مكان واحد ليكونوا طائفة واحدة عقيدة وسلوكا، ومن ذلك السلوك أن تتأمروا بهذا الأمر الإلهي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا الذي أنا أدندن حوله، وأنا لا أريد أن تذهبوا طعما للنيران فأنتم بين الكفار الذين يحاربون الإسلام في كل أرض الإسلام. ولا بد أنكم سمعتم ما حل بإخواننا في الصومال وفي إرتيريا وفي الفلبين وفي إلى آخره، وأخيرا في الجزائر وربما في السودان أيضا. فمما هذا يا إخواننا المسلمون المتحمسون حماسا عاطفيا غير مقرون بالتدبير والعقل السليم، أمامكم هؤلاء الكفار الذين يمكرون بكم، وخلفكم دول إسلامية لا تساعدكم. ولذلك أنا أقول ختاما لكلمتي هذه معكم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا ختام جوابي لهذا السؤال، وأرجو أن أكون قد وفقته.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا،
وإياك إن شاء الله.
يقول: ما هو حكم مشاركة بعض المسلمين الأمريكان في التصويت لانتخاب رئيس أمريكا، مستندين في ذلك إلى قاعدة أخف الضررين، متوهمين أن واحدا من هؤلاء الرؤساء المرشحين سيكون أخف وطأة وأقل بأسا على الإسلام والمسلمين؟
الكفر ملة واحدة، وربنا عز وجل يذكر هؤلاء المسلمين الذين يظنون أنهم يطبقون قاعدة أخف الضررين. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنا إن أعجب فأعجب كل العجب من هؤلاء الشباب الذين يركنون إلى مثل هذا الوهم كما جاء في سؤالك بارك الله فيك. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، نار الدنيا قبل نار الآخرة. لذلك نحن نقول لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات، لأن هذه مشاركة تعني موالاة عملية للكفار، وذلك محرم بنص القرآن حيث قال رب الأنام: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
جزاكم الله خيرا
وإياكم.
سؤال آخر فيقول: ما رأيكم أيضا في بعض المسلمين الأمريكان عربا أو عجما الذين يحاولون تكوين حزب إسلامي للمشاركة في البرلمان الأمريكي؟ ويقول هؤلاء معللين: إن هذا الصنيع حق من حقوقنا الدستورية في القانون الأمريكي وعلينا ألا نفرط فيه.
أظن أن الجواب السابق بارك الله فيك يصلح جوابا لهذا السؤال اللاحق، ولا يجوز التحزب من هؤلاء، لأن هذا التحزب سيجعل المسلمين هناك فرقتين: فرقة متحزبة لهذه الانتخابات وفرقة أخرى معاكسة لها، وقد تقوم أحزاب أخرى. ونحن نشكو الأحزاب الإسلامية في البلاد الإسلامية، فماذا نقول عن التحزب في بلاد الكفر؟ نحن ننصح هؤلاء الذين ابتلوا بالاستيطان في بلاد الكفر كما كنا ننصح أفرادا منهم حينما يتصلون بنا يسألوننا عن بعض الأحكام التي تعترضهم في حياتهم هناك. ننصحهم دائما وأبدا أن لا يستقروا في بلاد الكفر، وأن يفروا إلى الله عز وجل بأن يعودوا أدراجهم إلى بلاد الإسلام، لأن الإسلام ينهى المسلم أن يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار والمشركين. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا منها قوله عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالص المشرك فهو مثله. ومن ذلك قوله عليه السلام: المسلم المشرك لا تتراءى نارهما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لذلك نجد بعض المتدينين من هؤلاء المسافرين أو المستوطنين في بلاد الكفر حينما نلتقي بهم هناك في زيارة عابرة كما أنت الآن واقعك هناك، نجد منهم تأثرا بالأجواء والبيئات التي يعيشونها، وهي بيئة كفر وفسق وفجور وضلال، يتأثرون من حيث لا يشعرون أو يشعرون، ثم إذا هم شعروا حاولوا تبرير ما هم فيه وقعوا بشتى المبررات أو المسوغات من المسوغات التي تلتقي مع هوى النفس ومع الجهل بالإسلام، كما سمعت آنفا من تسويغ الانتخابات لمن هو أقل شرا زعموا من باب تطبيق قاعدة الأخذ بأخف الضررين. هذه القاعدة إنما تطبق فيما يكون يغلب على الظن أن الأخذ بأخف الضررين يطيح بالشر الأكبر. أما راح جورج وجاء أنطونيوس، فمن أين نحن نحكم أن أنطونيوس خير من جورج أو من بوش أو ما شابه ذلك؟ إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين، والله المستعان.
خيرا يا شيخنا
وإياك إن شاء الله.
يسأل أخ فيقول: بعد بيان بعض المتكلمين في المؤتمر أصول عودة الأمة إلى الجهاد وأنها قائمة على الرجوع إلى الدين الحق دون مجرد الحماس والعاطفة، استشكل بعض الحاضرين ذلك فسأل: هل تأمرون بالقعود أم الجهاد؟
الله أكبر.
جواب من أحد الحاضرين أو المحاضرين: نأمركم بالقعود في حالتكم الضعيفة المشتتة التي أنتم واقعون بها هذه، حتى تصبحوا قادرين حقا وصدقا على الجهاد في سبيل الله فتقوموا به. فأشكل ذلك الجواب على بعض الناس، فما رأيكم بالسؤال والجواب؟
أنا أوقع على هذا الجواب على البياض، وأشكر الذي أجاب بهذا الجواب الموفق. إن العدة التي أمر الله بإعدادها، وبعد أن بينا أنه يجب هناك الإعداد المعنوي الديني كما جاء في ذلك الجواب الذي وافقته، فأنا أذكر هؤلاء الذين أوردوا السؤال وجاءهم الجواب الصحيح وربما لم يزل الإشكال، فأذكرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. وأنا على مثل اليقين أن مثل هؤلاء العدة التي أمر الله بإعدادها، وبعد أن بينا أنه يجب هناك الإعداد المعنوي الديني كما جاء في ذلك الجواب الذي وافقته، فأنا أذكر هؤلاء الذين أوردوا السؤال وجاءهم الجواب الصحيح وربما لم يزل الإشكال، فأذكرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. وأنا على مثل يقين أن مثل هؤلاء الذين وجهوا ذلك السؤال وأنهم يتوهمون من كلامنا أننا نأمرهم بالقعود عن الجهاد، وهذا داخل في خلق يبدو أنهم ما تحرروا منه، ألا وهو خلق سوء الظن بالمسلم. والله عز وجل يقول عن المشركين: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كيف يظن هؤلاء السائلون أو ذاك السائل، كيف يظن بعد هذا البيان الواضح المبين أننا نأمر الشباب المسلم المتحمس بالقعود ونحن نقول له ارجع إلى فهم الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثم طبق هذا الإسلام في حدود استطاعتك، ونأمر أيضا الحكام الذين يحكمونكم أن يطبقوا الإسلام إسلام مصطفى. هذا هو الجهاد الأكبر، وبعد ذلك يأتي جهاد الكافر. كيف يظنون بنا ظن السوء فيقولون هل نقعد مع القاعدين؟ المجاهد، أعود فأذكر بقولي عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله. ولو أنني كنت عندكم لرأيت كثيرا من هؤلاء الشباب يخالفون شريعة الله في أنفسهم، في صلاتهم، في عبادتهم. والرسول عليه السلام قديما قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأنت تستطيع أن تلفت نيابة عني. نظر بعض الشباب المتحمس إلى أنه لم يطبق الإسلام في نفسه، في زوجه، في أخته، في بنته، إلى آخره. لذلك قلنا آنفا ناقدين تلك الكلمة التي أعتبرها غاية الحكمة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. إذن لا نقول قعدوا، نقول جاهدوا. أما جهاد القتال فيتطلب الاستعداد بأقوى الأسباب الممكنة في العصر الحاضر، وهي متوفرة مع الدول وليست متوفرة مع الأفراد. لذلك نحن يجب علينا جميعا معشر المسلمين أن نرفع صوتنا ونطالب دولنا، وبخاصة الدولة التي تعلن علنا على المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي أنها تحكم بما أنزل الله، أن ينفروا كافة وأن يعلنوا الجهاد ليس قولا وإن قولا وفعلا وتطبيقا.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا،
وإياكم إن شاء الله.
شيخنا بقي معنا حتى تكتمل الساعتان 5 دقائق، نريد بها جوابا يكون كالقاعدة حول ما ستسمع. وإن كان أقول بدءا إن الجواب قد سبق على وجه العموم كقواعد كلية، ولكن لابد مما لابد منه. قل له السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم بتدمير بعض أماكن الفساد وتقتيل بعض الفسقة أو الكفار بحجة أن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع تردد مفاسد كثيرة على ذلك؟ فما هو جوابكم؟
جزاك الله خيرا كثيرا، ومعذرة فقد ذهب من ذهني الكثير من الشيخ الكبير بعض الألفاظ في أول السؤال، فأرجوك أن تعيد علي أول السؤال.
قل له السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم؟
خلاص انتهى.
بعض أماكن الفساد.
شكرا شكرا، فهمت. فهمت.
لأن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع تردد شيء من المفاسد على ذلك الصنيع. فما هو جوابكم جزاكم الله خيرا؟
لقد أحسنت حينما قلت بأن جواب هذا السؤال يمكن أن يؤخذ من أجوبتي ومن جوابي الأول المفصل، لكن كما قلت تبارك الله فيك لابد مما لابد منه. فأقول: إن هذا العمل الفردي الذي يقوم به بعض الأفراد في بعض البلاد الإسلامية من القتل والكسر وسفك الدماء ونحو ذلك، هذا عمل غير مشروع، لأنه لم يوجد السبب الذي يسمح بمثله. السبب الذي يسمح بمثله أن يكون هناك حكم قائم بالإسلام كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين والملوك من ملوك المسلمين الذين كان يغلب خيرهم شرهم. فهناك كان يمكن إذا أمر الحاكم المسلم بتنفيذ أمر مثل هذه الأمور التي جاء السؤال عنها كقتل بعض الفجار أو الكفار من المحاربين للمسلمين، حينئذ يجب تنفيذه. أما أن يقوم أفراد في دولة تعلن أن دستور الإسلام لكنها مع الأسف الشديد لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولذلك فهم يتمنون من أفراد المسلمين كل المسلمين أن يتظاهروا بمثل هذا الذي هو اعتداء على بعض الأفراد الذي لا يجوز حتى في نظر نحن العلماء أو الفقهاء أو طلاب العلم من المسلمين. يتمنى أولئك الحكام أن يكون كل مسلم في أرضهم يتظاهر بمثل هذا التظاهر بالقتل للأبرياء، ليتخذوا ذلك وسيلة ووليجة لسفك دماء هؤلاء المسلمين الذين يجب عليهم أن يدخروا حياتهم ويدخروا دماءهم. لذلك اليوم الذي نحن نخطط لأن يأتي ذلك بعد تحقيق التصفية والتربية والتكتل الذي قام على الكتاب والسنة، نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن العلماء الذين أحاطوا بفقه الكتاب والسنة إحاطة السوار بالمعصم كما يقال، هؤلاء الفقهاء الذي جمعوا أحكام الإسلام كلها وعرفوا الخاصة والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، هؤلاء قالوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ليس محصور الأمر في تغيير المنكر باليد، بل له هذه المراتب الثلاثة. وما ذاك إلا من جمال التشريع وحكمته، لأن الله عز وجل الذي خلق العبادة وأمرهم بما يطيقونه يعلم أن كثيرا من المنكرات لا يمكن تغييرها دائما باليد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. ولقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسلسل في تطبيق في إنكار المنكر في بعض تصرفاته الحكيمة، ومن مثلها أخذ العلماء قولهم من كان آمرا بالمعروف فليأمر بالمعروف، أخذوا ذلك من مثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما نصره الله على مشركي مكة وفتح له مكة فصلى في جوف الكعبة كما هو معلوم، فلما خرج عليه الصلاة والسلام أراد النبي أرادت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيها تحقيقا منها بقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها قال لها: صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فترك عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على ما بناه عليه المشركون خوفا من أن يشك بعض المؤمنين أو بعض حديثي العهد بالإيمان أن يشكوا في إيمان وإسلامهم إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم الكعبة، لجهلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هدم الكعبة لإعادة بنيانها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا هو لم يغير المنكر بيده، فنزل من هذه المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية، فبين عليه الصلاة والسلام أن الحجر من الكعبة، وأنه لولا هذا المانع لأدخل إلى الكعبة الحجرة. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي زمن أحد الملوك بني أمية والقتال الذي جرى مع الأسف بين الزبير بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج الظالم المبير، وتمكن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، ثم وقع مع الأسف أن أعيدت الكعبة إلى ما كانت عليه من قبل، أي إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية، لأن الحاكم يومئذ كان جاهلا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه القصة كنت قد ذكرتها في المجلد الأول من كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، فمن شاء رجع إليها. هل في المجال أن أذكر مثالا آخر أم انتهى الوقت؟ ألو،
أقول لا
خير في ذلك. طيب جزاك الله خير. مثال آخر جاء في مسند أحمد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه أنه بينما كان يمشي في بعض أزقة المدينة لقي رجلا من اليهود فقال له: معشر القوم أنتم نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال له ذلك اليهودي في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى يمشي فلقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذاك النصراني: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد.
صلى الله على محمد. وفي الصباح قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: هل قصصت رؤياك على أحد؟ قال: لا. فخطب عليه الصلاة والسلام في الصحابة الكرام قائلا: ما بال أقوام يقولون ما شاء الله وشاء محمد، لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. قال في رواية في هذه القصة وهو الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: طالما كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فأستحيي منكم. الشاهد هنا كان عليه الصلاة والسلام يسمع مثل هذا الشرك الذي نسميه نحن بالشرك اللفظي، ويقابله الشرك القلبي. والشرك اللفظي لا يخرج به صاحبه من الملة، بخلاف الشرك القلبي فهو الذي يخرج به من الملة. لذلك في الوقت الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه إلى عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحينما استجاب له من استجاب من المؤمنين كان يسمعهم بناء على عادتهم في القديم يحلفون بغير الله، والآن أصبحوا مؤمنين بالله وبمحمد، فهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، يريدون بذلك أن مشيئة محمد من مشيئة الله، يعنون أن طاعة محمد من طاعة الله، كما هو منصوص في القرآن الكريم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكنهم لم ينتبهوا للفرق بين مثل هذه الآية ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وبين قولهم ما شاء الله وشئته، فإنه يعني في ظاهر العبارة أن مشيئة الرسول عليه السلام مؤثرة كمشيئة الله التي لا يقف أمامها شيء، كما قال رب العالمين: وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. لم ينتبهوا لذلك، لهذا كانوا يقولون وعلى مسمع منه عليه السلام ما شاء الله وشئت، فكان يسكت. لماذا؟ خشية أن يتضرروا بمثل هذا التنبيه، حتى أذن الله عز وجل له بتنبيههم عن أن يقعوا في مثل ذلك الشرك اللفظي. ولذلك في حادثة أخرى كان إنكاره فيه شدة لم تعد له أو منه عليه السلام من قبل، وذلك ما رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال رجل من الحاضرين: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب عليه الصلاة والسلام ولم يغضب هناك، وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. بهذا الحديث الصحيح أنهي جوابي عن ذاك السؤال الذي يؤسفني أن يكون هو الأخير، ولكن لعلي أحظى فيما بعد بمثل هذه الأسئلة النافعة لأكون مشاركا معكم بلفظي، ولو كنت بعيدا عنكم بجسمي فحسبي.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. هناك سؤال، وفي الحقيقة هو ليس سؤالا، ولكن الأخ الذي كتب السؤال قال عنه الناس في ظنهم وفي عدم تصورهم لأهل المنهج الحق. هل تحبون أن تموتوا شهداء في سبيل الله؟
اللهم أمتني شهيدا في معركة الجهاد في سبيل الله كما أمرتنا كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح، فأرجو أن تعيد هذا الدعاء إلى السائل، فهل يؤمن عليه أم لا؟
جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونسأل الله أن يعظم بكم النفع وأن يكتب لكم الأجر وأن يجعلكم نصرة للحق وأهله وشدا في ملوك أهل الشرك والانحراف والبدعة، إنه سميع مجيب. وجزاكم الله خيرا يا شيخنا
وبارك الله فيكم جميعا، وسلامي الإسلامي الخالص إليهم مودعا بقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.